بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لسلسلة دروس بعنوان مدارسة مختصرة في جملة من المتون العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه المدارسات عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء في شهر شعبان لعام 41 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. والآن مع مدارسة متن الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
اللقاء الثالث.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا إخوتي في الله مستمرين معكم في هذه المجالس في مدارسة بعض متون أهل العلم، وكنا بحمد الله قد انتهينا من مدارسة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وها نحن نبدأ معكم بحول الله وقوته، ونرجو منه القبول والتوفيق والسداد لنا ولكم في مدارسة المتن الثاني، وهو الأصول الستة أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا المتن من الكتب النافعة الصغيرة في حجمها العظيمة في فوائدها، فقد جمع فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصولا ستة من الأصول المهمة العظيمة، وخصص هذه الستة الأصول بالذكر هنا في هذه الرسالة لكثرة وقوع الضلال فيها والانحراف فيها، وكون المخالفة فيها من أسباب الانحراف والضلال، خصوصا ما عايشه الشيخ رحمه الله تعالى من احتجاجات أهل الشرك بشركهم ومكمن الضلال والانحراف في سلوكهم، سواء في جانب الشرك بالله سبحانه وتعالى أو جانب الابتداع في الدين، فهي أصول مهمة عظيمة. لذلك قال عنها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية. هذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية. ونبدأ مع المتن، نعلق على ما تيسر من هذه الأصول بعون الله وقوته. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب أصول ستة بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، أو ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ثم بدأ بذكر هذه الأصول. يقول رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام. هنا يتعجب رحمه الله تعالى من أن هذه الأصول مع وضوحها وكثرة الأدلة عليها وقع فيها الضلال والانحراف، وهذا لا شك أنه عجب عجاب، إذ الأدلة واضحة والبينات جلية والآيات والأحاديث كثيرة في تقرير هذه الأصول، ومع هذا تجد أن من ينحرف فيها أكثر ممن يهتدي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه الأصول بيانا واضحا يفهمه حتى عوام الناس، من يفهم اللغة العربية ويقرأ فإنه يفهم هذه الأصول فهما واضحا جليا، بل لا تحتاج إلى عالم ليشرحها، وإنما حتى العوام يفهمها أو يفهمونها فهما واضحا فوق ما يظنه الظانون، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن أنزله هداية وبيانا لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وبيّن سبحانه وتعالى أنه أنزل السنة بيانا للقرآن، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن والسنة بيّن هذه الأصول بيانا واضحا جليا، ومع هذا كما قال الشيخ: غلط فيها أذكياء وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذا الذكاء الذي لا ينفع، فإن من الذكاء ما ينفع ومن الذكاء ما لا ينفع. الذكاء النافع هو المرتبط بالكتاب والسنة، الذين جمعوا بين الذكاء والزكاء. وأما أن يؤتى المرء ذكاء ولا زكاء عنده ولا تصفية، فإنه لا ينفعه ذكاؤه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وكون هؤلاء ظلوا مع وضوح هذه الأصول لأنهم لم يدرسوا الكتاب والسنة، ولم يرجعوا إلى فهم سلف الأمة، لم يدرسوا الكتاب والسنة ولم يرجعوا فيهما إلى فهم سلف هذه الأمة. وكما قال من قال من السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهلك كثر، ولكن العجب ممن نجا وسلك طريق الهداية، وهؤلاء هم أقل الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الإسلام: على ما أنتم في الأمم الكافرة إلا كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. قال شيخ الإسلام: وهكذا أهل السنة، هم في الفرق وأهل البدع كالشعرة البيضاء في الثور الأسود لقلتهم، وجاء وصفهم في السنة بأنهم غرباء وقليل. فالكثرة ليست دليلا على الحق، بل الكثرة في الغالب تكون مع أهل الباطل، فهي ليست عبرة بكون هذه الطريقة أو هذا القول أو هذه الجماعة والحزب على الحق كثرتها، وإنما العبرة باقتفاء الكتاب والسنة ولو كنت وحدك. الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، كما أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد هنا قوله رحمه الله: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. أما الملك فقد ورد هذا الاسم في القرآن والسنة، وأما الغلاب فهذا ليس عليه دليل في ذكره في أسماء الله تعالى، وإنما ذكره الشيخ هنا من باب الإخبار من قوله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره. وأهل العلم من ذكر أو دون أسماء الله عز وجل ذكروا اسم الله الغالب وليس الغلاب، والغالب ذكره الحليمي في المنهاج والقرطبي في كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، وابن الوزير في الإيثار، ابن حجر في الفتح، وغيرهم ممن ذكر أسماء الله عز وجل. فهو من باب الوصف وليس من باب الاسم، قوله عز وجل: والله غالب على أمره. وهذه المقدمة بيّنت أو ذكرت جملة من الفوائد. من هذه الفوائد أولا أن على المسلم أن يزداد خوفه من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يأمن من مكر الله. فكون هؤلاء أذكياء وعقلاء وقعوا في الضلال. الفائدة الثانية: عدم الاغترار بما عندك من العلم، إنما على المرء أن يتواضع لله وأن يعلم أن العلم هو العلم المرتبط بالكتاب والسنة. الفائدة الثالثة: وجوب الارتباط بالسلف وفهمهم الصحيح، فإن فهمك إذا خالف فهم السلف ولو كنت ذا ذكاء ينبغي أن لا تسير عليه وترده. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الفائدة الثالثة: أن الكثرة لا تغني ولا تعني الحق، وإنما الحق هو ما دل الدليل عليه. الفائدة الرابعة: أن عدم دراسة الكتاب والسنة دراسة صحيحة هي من أسباب الضلال وأسباب الانحراف. فهذا ما يتعلق بهذه المقدمة للشيخ رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. يقول رحمه الله تعالى في هذا الأصل الأول وهو الإخلاص، وبدأ به رحمه الله وجعله مقدمة هذه الأصول، لأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أول ما يجب على العبد، والإخلاص في الدين يدخل فيه الإخلاص في أنواع التوحيد الثلاثة: يخلص لله في ربوبيته، ويخلص لله في ألوهيته، ويخلص لله في أسمائه وصفاته. والإخلاص فيها بمعنى تنقيتها وتصفيتها مما يشوبها، مما ينقضها أو ينقصها، وهذا معنى الإخلاص الديني لله كله بكل أنواع التوحيد الثلاث. لأن الإخلاص في اللغة التصفية والتنقية، كما يقال أخلصت الذهب أي صفيته من الشوائب. يكون المقصود هنا بالإخلاص الذي هو أصل الأصول وقاعدة الدين: إنما الأعمال بالنيات. إخلاص الدين باعتقاد ربوبية الله، أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وإخلاص الدين في إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ونحذر من الشرك الأكبر والأصغر. إخلاص الدين لله عز وجل في أسمائه وصفاته، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فهذا إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ودل على الإخلاص كثير من آيات الكتاب وأحاديث السنة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. فيجب عبادة الله عز وجل بالإخلاص، وهي دعوة الرسل جميعا. ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا إذا ارتبط به الإخلاص لله عز وجل، فإن العمل من شروط قبوله أن يكون العبد فيه مخلصا لله تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذان شرطا قبول العمل. إن اختل أحدهما اختل العمل. كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. فيعبد الله بالإخلاص وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله. وقال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الناس في هذين الشرطين قسمون إلى أربعة أقسام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. القسم الأول من عبد الله بالإخلاص والمتابعة، هؤلاء هم خير الناس. القسم الثاني وهم شر الناس، من توجهوا بعبادات اخترعوها لغير الله عز وجل، جمعوا بين الشرك والابتداع. ومنهم من هو في الظاهر على المتابعة لكنه في الباطن على غير الإخلاص، هؤلاء المنافقون وأهل الرياء. ومنهم من أظهر محبة الله أنه يريد بعمله وجه الله، له نوع إخلاص لكنه ما حقق المتابعة، وهؤلاء هم أهل البدع، ممن يأتي ببدع ومحدثات ويريد بها إرضاء الله عز وجل. وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم وغيره أن هذان الشرطان مما لا ينفكان، لأنه إن اختلت المتابعة فهذا دليل على اختلال الإخلاص، وإن اختل الإخلاص فهو دليل على اختلال المتابعة. فهذا ما يدل عليه قول شيخ الإسلام هنا في الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك. بيّن رحمه الله تعالى بعد أن بيّن أهم الأمور، بيّن أخطر الأمور وأعظم الآثام، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله عز وجل من أعظم الذنوب وأكبر الآثام كما بينا. ويدل على أنه من أخطر الأمور جملة من الأدلة من الكتاب والسنة، منها أنه الأول أنه أظلم الظلم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومنها الثاني أنه يبطل العمل ويحبطه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثالث وتحريم الجنة عليه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الوجه الرابع: خلوده في النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر الخامس أن الله لا يغفره له إن مات عليه، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه آية عامة، لذلك قال بعض أهل العلم أنها شاملة للشرك الأكبر والأصغر في عدم المغفرة، لكن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه ليس ممن يخلد في النار. وعلى العبد الذي يريد أن يحقق التوحيد يجب عليه أن يعرف الشرك ويتعلم الشرك، يتعلم ما يناقض التوحيد وما ينقصه ويضره، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ظهر في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فيجب على العبد أن يدرس مظاهر الشرك وأنواع الشرك، وهذا فصله وبينه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، عقد فصولا وأبوابا في ذلك، فيرجع طالب العلم إلى كتاب التوحيد وشروحه، وهو من أنفع ما كتب في ذلك. والشرك كما تعلمون على نوعين: شرك أكبر هو أن تجعل، كما عرفه نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تساوي غير الله بالله، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. وشرك أصغر وهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر وأطلق عليها في الشرع أنها كفر أو شرك. وهذا تعريف السعدي رحمه الله تعالى. ومنهم من جعل الشرك الخفي قسما ثالثا، والصواب كما قال الشيخ بن باز رحمه الله أن الشرك الخفي شرك أو ليس قسما ثالثا، وإنما يدخل في الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر منه ما هو ظاهر كالذبح لغير الله، ومنه ما هو خفي كشرك المنافقين. والشرك الأصغر منه ما هو ظاهر كشرك الألفاظ، الحلف بغير الله والتعليق التمائم، ومنه ما هو شرك أصغر خفي، وهذا كيسير الرياء. الشرك الخفي يدخل في النوعين الأكبر والأصغر. وعلى العبد أن يخاف من الوقوع في الشرك بالله عز وجل، كما بينا في القواعد الأربع، فإن إبراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وكان ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. فالعبد لا يأمن ويقول أنا على التوحيد وأعرف التوحيد ولن أقع فيما ينقصه أو ينقضه، بل عليه أن يجتهد في إخلاص دينه لله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد على وجهه، أن يحاسب نفسه. وأعظم المحاسبة محاسبة في باب التوحيد، لأن الخلل فيه أمر خطير وإثم كبير. وقوله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. من الأوجه التي تدل على أهمية التوحيد وخطورة الشرك أن القرآن أكثره كما قال الشيخ هنا في بيان الإخلاص والتوحيد، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كله في التوحيد. القرآن كله في التوحيد، فالقرآن إما أمر بالتوحيد وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما في بيان الأوامر والأحكام والنواهي وهذا من مكملات التوحيد، وإما في بيان جزاء الموحدين ومآلهم في قصص من اتبع الأنبياء وكيف أن الله أدخلهم الجنة وثوابهم في الجنة، وهذا في التوحيد. والخامس في بيان عقوبة من أشرك وقصصهم ومآلهم الذي هو النار. من هنا يظهر أن القرآن كله في توحيد الله عز وجل. فإذن هي على خمسة أمور: إما أمر بالتوحيد، والثاني نهي عن الشرك، والثالث بالأوامر والنواهي والأحكام وهذا من مكملات التوحيد، والرابع في جزاء الموحدين ومآلهم، والخامس في عقوبة المشركين ومآلهم. فالقرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى. بل أول أمر جاء في القرآن هو الأمر بعبادة الله بالتوحيد. قال عز وجل في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآيات في الأمر بالتوحيد كثيرة جدا، يفهمها كما قال الشيخ أبلد العامة، أقل العامة مستوى وفهما يفهم أن الله أمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، ودعوته كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى ومكملاته وآدابه كما قلنا في القرآن. فنبينا صلى الله عليه وسلم أول ما قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. وحياته في التوحيد وفي حال احتضاره عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى كان يغشى عليه ويفيق ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ودعوة إلى التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوحيد ويحمي حماه ويسد طرق الشرك، كما بوب الشيخ نفسه في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسد طرق الشرك. وذكر بعض أهل العلم منهم السعدي وغيره أن القرآن دل على توحيد الألوهية ووجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة بجملة من الدلائل، وذكروا منها 10 نذكرها على وجه الاختصار. من هذه الدلائل، وعند ذكرنا لأي نقطة، فكل نقطة أو دلالة عليها أدلة كثيرة من القرآن والسنة. الأول الربوبية، والله استدل بربوبيته على وجوب إفراده بالعبادة في كثير من الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والوجه الثاني استدلاله بتفرده بالأسماء والصفات: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والثالث تعدد نعم الله عز وجل: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والرابع دقة صنع المخلوقات: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والخامس كونه النافع الضار: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والسادس إجابة المضطر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. والسابع معرفة صفة الأوثان، هذا ذكرها الله عز وجل في عدد من الآيات: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وذكر ضعفهم وعدم قدرتهم على خلق الذباب لآخر الآية. والثامن ما حل بالأمم السابقة ممن ترك التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والتاسع افتقار المخلوقات إليه، مثل افتقار الملائكة افتقار الرسل. نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والعاشر والأخير ضرب الأمثال، والله ضرب كثيرا من الأمثال في كتابه، وجمعها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان مما الأمثال التي تدل على وجوب إفراد الله وأنه المستحق للعبادة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، إلى غير ذلك من الأوجه التي دل القرآن على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة والألوهية. ومع هذه الكثرة من الأدلة وكون القرآن كله في التوحيد وبيان وجوب الإخلاص وجوبا ظاهرا بأدلة متكاثرة متواترة متعددة، ظل من ضل وأخطأوا في معنى لا إله إلا الله. لذلك قال رحمه الله: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أي من الإعراض عن تعلم الكتاب والسنة وفهم التوحيد، هذا الفهم الواضح الجلي الذي يفهمه أبلد العامة وأقل الناس مستوى، ومع هذا يظهرون الإخلاص بصورة تنقص الصالحين، ويظهرون الشرك بصورة محبة الصالحين. وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى مشركي زمانه والمشركين المعاصرين وغيرهم من القبوريين، الذين إذا أنكرت عليهم دعوتهم لأهل القبور يقولون أنت تتنقص الصالحين، أنت تزعم أنهم ليسوا أهل كرامة وليسوا من أولياء الله، من كان وليا وثبتت ولايته في القرآن والسنة فنعتقد ولايته، لكننا لا نتوجه بالعبادة إليه، بل الأولياء حقا وصدقا هم الذين أفردوا الله عز وجل بالعبادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأشار رحمه الله تعالى هنا إشارة إلى ما ذكرناه في القواعد الأربع، أن الشرك ليس مقتصرا على عبادة الأصنام فقط، حتى على عبادة الصالحين. وانظر كيف يستفيد من فهم القواعد الأربع من الرد على هؤلاء المشركين. نقول له: الشرك ليس فقط في عبادة الأصنام، حتى في عبادة الصالحين والأنبياء. نذكر له الأدلة التي ذكرها الشيخ القواعد الأربع، القاعدة الثالثة: ثم إنه مما ينبغي الانتباه له أن تسمية الأشياء بغير أسمائها الشرعية هذه من مكائد الشيطان وتلبيسه وتدليس شياطين الإنس والجن، يظهرون الشرك ويسمونه بغير اسمه من تنقص الصالحين. ولم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله، فهؤلاء الصوفية أظهروا الشرك بصورة محبة الصالحين، وأظهروا التوحيد بصورة تنقص الصالحين. فهذا من مكائد الشيطان وأساليب أهل البدع، لأن الحق أو لأن الباطل من أسباب قبول الناس له وانتشاره بينهم أن يلبسه أهل الباطل لباس الحق، كما فعل اليهود يلبسون الحق بالباطل. وفي هذا كلمة جميلة لشيخ الإسلام أو للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، قال: أخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع، فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. يقول رحمه الله: وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع، فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. وذكر على ذلك أمثلة متنوعة، منها قوله أن الجهمية أخرجوا التعطيل في قالب التنزيه، والمنافقون أخرجوا النفاق في قالب الإحسان والتوفيق، والروافض أخرجوا الإلحاد والكفر والقدح في الصحابة والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم، وأخرج المتصوف بدعهم في قالب الفقر والزهد والأحوال، وأخرج الخوارج بدعهم خروجهم في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وهذه حيلة إبليسية، ودليل ذلك أن أول من استخدمها إبليس في إخراج الباطل بأسماء حق، لما قال لآدم: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله عنها آدم شجرة الخلد. فهؤلاء يسمون القبر مشهدا، يسمونه بغير اسمه، ومن يعتقدون فيه ويعبدونه يسمونه وليا، وهذه الأسماء لا تخرج هذه الأشياء عن كونها أصناما وأوثانا عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا أشار إليه وبينه باب الفائدة الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد. هذا ما يتعلق بالأصل الأول. وأما الأصل الثاني، قال: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين. أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثاني من الأصول المهمة، وهي من الأصول التي دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف، وهو الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. وهذا كما قال الشيخ بيّنه الله في القرآن بيانا شافيا واضحا تفهمه العوام، وبيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا جليا في كثير من أحاديثه. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، بعد أن خط خطوطا وخط خطا مستقيما وخط خطوطا عن شماله ويمينه، قال: هذا صراط الله المستقيم، هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله سبحانه وتعالى نهى عن مشابهة الكفار، ومن أوجه مشابهة الكفار تفرقهم في الدين، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية مشهور الذي بين فيه وجوب الاجتماع ونهى عن التفرق، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فبين في هذا الحديث أن التفرق حاصل وأنه من سنن الله الكونية، لكن الواجب تجاهه هو الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة، فالاعتصام بالسنة من هذا الحديث من أعظم ما يجمع القلوب، والحذر من البدع والابتداع والإحداث في الدين هو من أعظم ما يجمع القلوب. وهذا الحديث فيه رد على من يزعم أننا بتحذيرنا من أهل البدع والمحدثات أننا نفرق الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم لما حذر من التفرق أشار إلى السبب العظيم الذي يبعد عن التفرق، وعلاج التفرق هو في اتباع السنة والحذر من البدع وأهل البدع. عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فتنبه لهذا يا صاحب السنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومما يرضاه الله الاجتماع، ونهى عن التفرق. وجاء في حديث عرفجة بن شريح صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والأدلة على قضية الاجتماع والنهي عن التفرق ممكن أن نقول أنها جاءت على أربعة أوجه. الوجه الأول: أدلة آمرة بالاجتماع. والوجه الثاني: أدلة ناهية عن التفرق. والوجه الثالث: الحث، الأدلة التي تحث على أسباب الاجتماع مثل حقوق المسلم وغيرها، وبث السلام والمحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والرابع: أدلة فيها النهي عن أسباب التفرق مثل النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، كونوا عباد الله إخوانا. لذلك قال الشيخ أنه يفهمه حتى العوام، ثم قال: ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك كما بينا من الأدلة، ومنها حديث الأرباض بن ساري. ثم بين رحمه الله ما ذكره في الأصل الأول وأشرنا إليه من أن أهل البدع يظهرون الباطل بصورة الحق ويلبسون الأمر على من لا يفهم. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه. يعتقدون أن التفرق رحمة كما يقولون، هذا العبارة ليست حديثا نبويا بل كلاما باطلا. فالافتراق والتفرق في نصوص الشرع مذموم وليس بممدوح، وهذا فيه رد على أهل البدع المعاصرين الذين يجهزون التعددات الحزبية ويقولون إنها رحمة، أو كما يقولون أن هذه الجماعات وتنوعها ظاهرة صحية، وهذا من الأقوال الباطلة التي تعارض الكتاب والسنة وتعارض أقوال سلف الأمة وإجماعهم في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والحذر من الخلاف والاختلاف. قال: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. انظر إلى اختلاف واضطراب الموازين، انقلاب الحق باطلا والباطل حقا. أصبح الاجتماع لا يقوله إلا زنديق، وهذا في وصف المشركين في زمان الشيخ رحمه الله من دعوة الشيخ إلى اجتماع الناس على توحيد الله وعلى عبادة الله وحده. يقولون هذا زنديق أو مجنون. وينبغي أن نعلم أن أهل السنة هم أكثر الناس حرصا على الاجتماع ونهيا عن التفرق، أهل السنة هم أكثر الناس حرصا على الاجتماع ونهيا عن التفرق، لأن السنة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: السنة ملازمة للاجتماع، والبدعة ملازمة للتفرق أو للفرقة. بل من تدبر تحذير أهل السنة من أهل البدع هو في حقيقة الأمر دعوة إلى الاجتماع، لأن من الأصول المهمة التي أشرنا إليها المسألة ليست مسألة تجميع وكثرة العدد، وإنما هو الاجتماع على الحق. فإذا تحذير أهل السنة من أهل البدع هو دعوة إلى الاجتماع على الحق، وأن أهل البدع هم مفرقون، هم الذين فرقوا الناس، لأنهم فرقوا الناس عن الحق. وأما التحذير من أهل البدع ومفارقتهم فهو مفارقة للباطل، لأن القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. وغزة بدر يوم الفرقان فرقت بين الحق والتوحيد والشرك. أهل السنة هم أهل الفرقان الصحيح، الذين يفرقون بين الباطل والحق ويجمعون الناس على الكتاب والسنة. وأما أهل الأحزاب والتحزبات فهم من أعظم أسباب التفرق. فأهل السنة مثلا يدعون إلى اجتماع الناس على الحق واجتماعهم على ولاة أمورهم، وينهون عن الخروج، ويدعون لولاة الأمر بالصلاح، يحثون الناس على الائتلاف وهيبة ولاة الأمر، السمع والطاعة لهم بالمعروف، يجمعون القلوب عليهم ولا يأمرون بالخروج عليهم. وأما أهل البدع فإنهم يسعون إلى قيام الناس بالخروج على ولاة الأمر وإحداث الانحراف وتفرق الناس في الكلمة، تفرق الرأي والرعية. هذا من أعظم ما يدل على أن أهل البدع هم أهل الفرقة وأهل السنة هم أهل الجماعة. ويزيد هذا الأمر وضوحا على ما ذكرنا، هو الأصل الثالث. والأصل الثالث قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا الأصل الثالث هو في الحقيقة راجع إلى الأصل الثاني، فهو مثل ذكر الخاص بعد العام لأهميته وكونه أظهر أوجه الاجتماع. إن أعظم أسباب الاجتماع كما ذكرنا هو اجتماع الراعي والرعية، والحث على السمع والطاعة لمن تأمر علينا بالمعروف، وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع كما قال المؤلف: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. أما شرعا فقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فبين أن طاعة أولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث العرباض بن سارية الذي سبق وذكرناه: عليكم بتقوى الله، وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته بالسمع والطاعة يدل على أهمية هذا الأمر، وأن به صلاح العباد والبلاد. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر أو يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية، وإلا فالسمع والطاعة واجب على العبد فيما أحب وكره، إلا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وأهل العلم أجمعوا على وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج إجماعا قطعيا ظاهرا ذكره جملة كبيرة من أهل العلم. نقل هذا الإجماع الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، وابن أبي حاتم، وحرب الكرماني، وابن أبي زيد، وأبو الفتح المقدسي في كتبهم، وغيرهم من العلماء نقلوا الإجماع على وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمر، والأدلة على هذا كثيرة جدا. أما الخوارج فإنهم من الدعاة إلى الخروج على ولاة الأمر ومناهضته وعدم السمع والطاعة، بل أهل البدع جميعا من الأصول التي يشتركون فيها، كما قاله أبو قلابة وغيره أن ما من مبتدع إلا وهو يرى السيف. أما أهل السنة والجماعة فإن هذا من أصولهم التي يدعون إليها، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، بل هذا من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع في القديم وفي الحديث. فإذا رأيت الرجل يدعو على ولاة أمره فاعلم أنه صاحب بدع، إذا رأيت الرجل يحث على الخروج على ولاة أمره فاعلم أنه صاحب بدع. وهذا حال الخوارج في هذا العصر، كما قال الشيخ في آخر هذا الأصل: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أكثر من يدعي العلم يظهرون في القنوات وفي المجالس وغيره من أهل الأحزاب ينادون بالثورات والقيام على حكام المسلمين، يدعون إلى الربيع العربي والخروج على الولاة، مما يحصل به التفرق وضياع البلاد والعباد وانتهاك الأعراض وسفك الدماء، مما نلاحظه ونشاهده في مثل تلك البلدان التي سمعوا فيها لمثل هذه الدعوات الباطلة التي ندموا بعد ذلك وعرفوا أنها لا خير فيها، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكر هذا ابن القيم، أنه ما حصل خروج في التاريخ إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. بل يعزو ابن القيم رحمه الله تعالى الفتن عبر التاريخ إلى الإخلال في هذا الأصل، وهذا يؤخذ أيضا من قول الشيخ هنا رحمه الله: أنواع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا، وهذا الذي بيناه في الأدلة، وقدرا، وهذا من الواقع والحال، كما قال الشيخ الإسلام تيمية: ما حصل خروج إلا كانت المفاسد أعظم. فوقوع مثل هذه الأمور قدرا وبأمر الله الكوني، وظهور مفاسدها وما جرته من الويلات والوبال على الأمة الإسلامية، يدل على أنه لا خير فيها. فحال الأمة عند اجتماعها وظهورها وعزتها، وحالها عند تفرقها، مخالفتها لولاة أمرها، ونرى المحاسن في الاجتماع ونرى المفاسد في الآثار السلبية في التفرق، هذا من أعظم الأدلة القدرية على وجوب الإمامة والسمع والطاعة لولاة الأمر. كما قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. وعلى العكس الآن، من تدبر أحوال كثير ممن يتصدرون يجد أنهم الخلل في هذا الباب عندهم متأصل بسبب هذه الأحزاب المنتشرة الضالة التي من أصولها التي تبنته وتدين به هو الخروج على ولاة الأمر، أنهم يريدون الوصول إلى الحكم، وعندهم مآرب سياسية فتجد أن مجالسهم حديث المجالس وحديث المحاضرات والندوات والمساجد والخطب حول الولاة ومساوئهم والتكلم عليهم ودعوة الناس إلى التفرق والخروج على ولاة الأمر، مع أن هذا مع أن من تدبر الأدلة من القرآن والسنة وجد أنها تخالف ما ذهبوا إليه. النصوص حثت على السمع والطاعة، والنصوص حرمت الخروج على ولاة الأمر، بل بيّنت النصوص أنه وإن حصل تقصير من الوالي وظلم من الوالي فإنه يجب عليك السمع والطاعة. وتدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة مهمة في هذا الباب، أنه لا يجوز للعبد أن يربط بين حقوقه وحقوق الولاة. فلا يجوز للعبد أن يقول مثلا هذا الوالي لا يعطيني حقي فإذا أنا لا أعطيه حقه من السمع والطاعة، هذا أمر محرم وأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة بعد ذكره لاستئثار الولاة بالدنيا قال تدبر هذا القول، قال صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي لا ارتباط بين الحقين، لأن الله إذا قصر الولاة سيحاسبهم على تقصيرهم، وإذا قصر الرعية سيحاسبهم على تقصيرهم في سمعهم وطاعتهم لولاة أمرهم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه وإن حصل منهم ظلم وجور فإن السمع والطاعة واجب ولا ويحرم الخروج عليهم. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، أي حتى وإن استأثروا بالحقوق وظلموا الرعية فإن السمع والطاعة واجبة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا لا يعني كما يصف أهل البدع أهل السنة زورا وبهتانا أن أهل السنة يقدسون الولاة، يقولون عبدة السلاطين. هذا المنهج النبوي لا يعني التبرير للولاة في ظلمهم وجورهم، بل الحكم بغير ما أنزل الله دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، هو من الأمور الخطيرة على العبد، والظلم من أعظم الأمور من أكبر الكبائر، ظلم الرعية واستئثار بالحقوق. لكن هذا لا يعني جواز الخروج عليهم، لأن الله أوجب على الولاة العدل وأوجب على الرعية السمع والطاعة في المعروف في كل حال، وأوجب العدل على الولاة في كل حال. ينبغي الانتباه لمثل هذا الأصل، والحديث عن هذا الأصل أيضا حديث طويل، وبه نختم الدرس القادم إن شاء الله، سنكمل الأصول الثلاثة الباقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم على السنة، وأن يزيل هذه الغمة، وأن يعافينا وإياكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا الله، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا جميعا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن السماع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.